بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذا الدعاء العظيم وهذا الدعاء الشريف المروي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووصلنا إلى فقرة وبعد المعصية. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا لبعد المعصية. ورد في الأحاديث الشريفة والأدعية الكثيرة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من المعاصي ومن الذنوب. ففي الصحيفة السجادية الإمام السجاد عليه السلام يدعو، ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب أو وثورة الغضب وغلبة الحسد، إلى أن يقول عليه السلام: والإصرار على المأثم واستصغار المعصية. يستعيذ الإمام عليه السلام بالله سبحانه وتعالى من استصغار المعصية. كثير من الناس للأسف يستصغرون المعاصي، كما ورد في بعض الروايات: اتقوا المحقرات من الذنوب. قيل: يا رسول الله، وما المحقرات من الذنوب؟ قال: أن يقول أحدكم: الحمد لله، ليس عندي سوى هذا الذنب. أو يستصغر بعضهم لما تقول له: هذا ذنب ومعصية، يقول لك: انظر إلى فلان، هذه بسيطة، وهذا ذنب صغير، وهذا ذنب بسيط. فيستصغر المعصية ويحتقر المعصية ويقلل من شأن المعصية. أيضا يدعو الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة، ورد هذا الدعاء: ربي وأعوذ بك من المعصية والقطيعة والسيئة والفواحش والذنوب، وأعوذ بك من الإثم والمأثم والحرام والمحرم والخبيث وكل ما لا تحب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه فصل أنواع الذنوب والمعاصي، عبر عنها بالمعصية والقطيعة والسيئة والفواحش والذنوب والإثم والمأثم والحرام والمحرم، يريد كل أنواع المعصية. يريد أن يدعو الله عز وجل، هو حاشا بأبي وأمي، هو معصوم مطهر، وإنما دائما نقول أن هذا من باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يشير إلى أنه معصوم بأمر الله سبحانه وتعالى، أو يريد أن يرشد الناس، يرشد الأمة، يرشد المؤمنين إلى كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى ويطلب التوفيق لبعد المعصية. وفي الواقع وردت في كثير من الروايات أن هناك ثوابا عظيما مترتب على ترك المعصية. كثير من الناس ربما يتصور أن ترك المعصية ليس فيها ثواب، أنه مجرد أمر واجب ليس إلا، وفي الواقع هذا خطأ محض. هناك ثواب عميق وعظيم مترتب على ترك المعصية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ثلاثة: صبر على المعصية، صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: ومن صبر على المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. يا له من ثواب عظيم. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أعظم هذا الثواب، أي أن الإنسان إذا عرضت له المعصية فإنه يتجنبها، يكون له هذا الثواب، هذه الدرجات العظيمة، لأن الجنة كما ورد في الروايات درجات، والدرجات على قدر الأعمال الصالحة وترك الأعمال الطالحة. وجهنم نستجير بالله منها دركات، فدرجات الجنة لا تنال إلا بالعمل أو ترك المعاصي، فإذا ترك الإنسان معصية ما وصبر عليها يكتب له الله سبحانه وتعالى 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض أسفل ما يوجد في الأرض أقصاه أدناه إلى منتهى العرش، إنها درجة عظيمة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الصبر صبران، الصبر على البلاء حسن جميل، وأفضل منه الصبر على المحارم. الصبر هذه الدرجة العظيمة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء الصبر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأعظم من الصبر يقول الإمام وأفضل منه الصبر على المحارم. إذن ما درجة الذي يصبر على المحرمات والمعاصي؟ فإنها أعظم درجة من درجة الصابرين. مقابل هذا يحذر الإسلام، يحذر القرآن الكريم من ارتكاب المعاصي، وأن العقوبة المترتبة عليها شديدة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا في آية أخرى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا نتيجة المعصي، الخلود في نار جهنم نستجير بالله. تلك النار التي يعبر عنها القرآن بأنها لظى نزاعة للشوى، تلك النار التي يصفها القرآن الكريم بأوصاف مهولة وعجيبة. إذا كان وصف القرآن لشرار تلك النار عظيمة، فكيف بتلك النار؟ لما يصف شرار نار جهنم بأنه كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، حجمها كحجم البيت الكبير، القصر البيت الكبير، ولونها كالجمل الأصفر الذي يميل إلى السواد من شدة ما حميت في نار جهنم نستجير بالله منها. فكيف بتلك النار وما أصبرهم على النار؟ يتعجب القرآن الكريم، ويتعجب بعض المؤمنين ونحن منهم، أن الله لما يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي إذا أرجعوا بعدما يدخلون في نار جهنم لمئات السنين ثم يرجعون إلى الحياة الدنيا، فإنهم يرجعون إلى المعاصي. وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى سبب خلود هؤلاء في النار، أن هذا سبب من أسباب خلودهم في نار جهنم. ويسأل كثير من الناس عن أسباب المعصية، لماذا يعصي الإنسان؟ لماذا يعصي المخلوق ربه؟ لماذا لا يمتثل لأوامره فيحصل على جنة عرضها السماوات والأرض؟ لماذا لا يترك المعصية فيرضي ربه ويرضي المؤمنين ويرضي نفسه؟ في الواقع هناك أسباب عديدة للمعاصي والذنوب، أذكر بعضها إن شاء الله. سبب رئيسي من أسباب المعصية هو شرب الخمر، هذا الأمر القبيح، هذا الذي هو مشتهر بين كثير من الناس. اسمعوا أخواني أخواتي إلى خطورة هذا المنكر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الخمر رأس كل إثم. كثير من الناس يستصغر هذا المنكر، لكن في الواقع هو مفتاح لكل شر، وهو رأس كل إثم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: الشرب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن، وإن الخمر رأس كل إثم. ويقول أيضا الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقة، ثم جعل للغلق أو للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر، مفتاح كل معصية. إذا الإنسان شرب الخمر زنى، إذا شرب الخمر قتل أباه، قتل أمه. إنما سميت الخمر خمر لأنها تخامر العقل، الإنسان يكون بلا عقل، بلا عقل حينها، فيفعل المنكرات، يفعل كل منكر، يفعل الزنا، يفعل الربا، يفعل القتل، يفعل الكذب، يفعل كل المنكرات، فهو رأس كل خطيئة كما ورد. هذا سبب من أسباب المعصية أو المعاصي. سبب من أسباب المعاصي هو حب المال، حب جمع المال. المال يؤدي إلى القتل، المال، حب المال يؤدي إلى البغضاء، حب المال يؤدي إلى فعل المنكرات، إلى الربا، إلى الزنا، إلى الرشا، بل يؤدي حب المال إلى إنكار ما فرضه الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى إنكار الصلاة، يؤدي إلى إنكار الزكاة. تكون كل هذه الأمور التي أمر الله عز وجل بها ربما وسائل، فحب المال وسبب رئيسي من أسباب إنكار ما فرضه الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ حب المال. وهناك حادثة مشهورة في الصدر الأول من الإسلام تسمى حادثة ثعلبة. ثعلبة هذا من أصحاب الصفة، أي المنطقة في المسجد النبوي الشريف كان ينام فيها، يقعد فيها الفقراء من لا مأوى لهم من المهاجرين، من غيرهم من المسلمين. كان هذا المكان فيه سلمان سلام الله عليه، كان فيه أبو هريرة، كان فيه ثعلبة، مجموعة من الصحابة كثيرون كانوا في هذه المنطقة، في هذا المكان المعزول من المسجد النبوي الشريف للنوم فيه، للجلوس فيه، لأن لا مأوى لهم، هكذا كان حالهم. فهناك من كان يصبر ويتحمل، يتحمل هذا البلاء ويصبر عليه كسلمان صلوات الله وسلامه عليه، وهناك من لم يتحمل ذلك مثل ثعلب. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، ادعوا لي الله عز وجل. مضمون الحادثة أنه بعد ما أتحمل الفقر، لا طاقة لي، لا صبر لي. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له: يا ثعلب، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قليل تحصل عليه وتؤدي شكره أفضل من كثير أنت ما تطيق أن تؤدي فرائضه، أن تؤدي ما أوجبه الله عز وجل. إذا رضي العبد بالقليل من الرزق رضي الله عز وجل منه بالقليل من العمل، والعكس بالعكس، إذا طلب الكثير فعليه الكثير، عليه الحساب أن يؤدي إلى أهله، إلى جيرانه، إلى أخوانه، إلى نفسه. هناك من يبخل به، هناك من يعطى الكثير فيمنع الحق الشرعي وغيرها، على كل. فرجع ثعلب بعد فترة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ادعوا لي الله. فقال: يا ثعلب، أنا رسول الله، إن لك في أسوة حسنة، أنا ألبس الخشن، أأكل الجشب، هذا القليل الموجود الآن. فسكت، رجع بالمرة الثالثة بعد، قال: لا أطيق يا رسول الله، ادعوا لي الله عز وجل. وأشهد من حضر عنده، عند النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، ثعلب أشهدهم أن لو رزقني الله عز وجل لأعطين كل ذي حق حقه. كثير من الناس هكذا يقول: لو الله عز وجل يعطيني أتصدق على نفسي وعيالي، وأساعد الفقراء، وأساعد المؤمنين، وأنفق في سبيل الخير، وغيرها من هذه الأقوال. لكن لما يرزقه الله سبحانه وتعالى، وإذا به يتولى، وإذا به يمنع، وإذا به يبخل. المهم النبي صلى الله عليه وآله دعا لثعلبة، ففي رواية أنه اتخذ أغناما فنمت هذه الأغنام سريعا، وفي رواية أنه حصل على أموال من جاءته أموال من أبناء عمومته على كل من خلال الإرث. فلما نمت هذه الأغنام فكان لابد أن يخرج خارج المدينة، لأن هذه تحتاج إلى العشب، تحتاج إلى الرعاية، والمدينة المنورة ضيقة على هذه البهائم، فخرج خارج المدينة. طبعا لما خرج خارج المدينة ذهبت عنه صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، ذهبت عنه معرفة التعاليم الدينية، ذهب عنه معرفة ما ينزل به الوحي، ابتعد عن الدين كثيرا. كثير من الإخوان نجدهم هكذا، أن المال يبعدهم عن الدين، أن المال يبعدهم عن الحق، عن معرفة أمور الحلال والحرام. فلما ابتعد خارج المدينة وابتعد عن هذه الأحكام الشرعية إلى أن صار وقت الزكاة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله بعض من أشهده ثعلبة لجمع الزكاة، وقال له اجمع الزكاة من أطراف المدينة وابدأ بثعلبة. فجاء هذا الرجل الصحابي إلى ثعلبة يطلب منه الزكاة، فأخذ ثعلبة يماطل، هذا أول البخل وأول الإنكار، فأخذ يماطل، فقال له هل بعثك رسول الله صلى الله عليه وآله إلي خصيصا؟ قال لا، بعثني إلى الجميع، ولكن قال ابدأ بثعلبة، فطلب منه أن يجعله آخرهم. قال له بحق صحبتي معك، بحق صداقتي، اجعلني آخرهم. المهم فذهب هذا الرجل وجمع جميع الزكاة من أطراف المدينة إلى أن جاء إلى ثعلبة، فقال له ادفع الزكاة. قال لا بد منها. قال نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقال الرجل والله إني لأظنها جزية أو أخت الجزية، هذه الجزية التي تؤخذ من الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون، إذن هذا إنكار كأنما هو غير قابل بها، ولذلك الزكاة أو الخمس أو غيرها إذا أعطت يجب أن تعطى قربة إلى الله تعالى، فإذا أعطيت رغما لا تقبل وكأنما لم يعطها. المهم فهذا إنكار من ثعلبة، ونزلت في حقه آيات قرآنية كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة الآية 77. هذه الآيات نزلت في هذه الحادثة، هذا الرجل بسبب حبه للمال بخل بالمال. حب المال الآن الدنيا تقوم ولا تقعد، أخ يقتل أخاه، شعوب يقتتلون، أمم تقتتل فيما بينها، دماء تسيل، فروج تستباح، مدن تحترق، أشجار تقلع، كلها لماذا؟ الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. الرشا الآن تدفع في الوظائف وغيرها، لماذا؟ بسبب حب المال، بسبب جمع المال. وهكذا كثير من المنكرات المحرمات، الزنا والربا وغيرها، بسبب ماذا؟ بسبب الدينار والدرهم. ليس معنى ذلك أن الإسلام يلغي حقيقة أهمية المال، ولكن القضية أن الإسلام يريد أن يكون المال وسيلة وليس غاية. كثير من الناس عندهم أن المال غاية لا وسيلة، بينما الإسلام جعل المال وسيلة، كما يروى أن رجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام في مضمون الرواية قال له إني أحب أن تكون عندي أموال، فسأله الإمام لماذا تحب أن تكون عندك أموال؟ قال حتى أنفق على نفسي، أكفي نفسي ذل السؤال، لأن السؤال ذل. أنفق على عيالي، أنفق على أقربائي، جيراني، أصدقائي، أتصدق، أزوركم، أحج. فقال له الإمام عليه السلام: يا هذا، إن هذا عمل للآخرة وليس للدنيا، هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما المانع من ذلك؟ ليس منا من ترك آخرته لدنياه أو ترك دنياه لآخرته. يجب أن يكون هناك جمع وتوازن، أن يعطي كل ذي حق حقه. الدنيا لها حقها، الدنيا مزرعة الآخرة، المال وسيلة إلى الآخرة، لا أن الآخرة وسيلة إلى المال أو غيرها، أو الدين أو غيرها، أو الوظائف أو غيرها وسيلة إلى المال. لا، المال هو وسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إلى فعل الخير، إلى الصدقة، إلى غيرها. ولذلك في رواية، مضمون الرواية، الإمام الصادق عليه السلام سمع بعض أصحابه ينالون من الأغنياء، يعني عموما يسبونهم، يقبحونهم، يهينونهم، فالإمام رفض هذا المعنى ونهاهم عن ذلك، وقال: إذا كان الإنسان وصول لرحمه، لإخوانه، يعطي حق المال، يعطي كل ذي حق حقه، فما المانع من ذلك؟ إن الدنيا إذا أقبلت فأولى الناس بها أبرارها لا فجارها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما ليس هناك مانع أن يكون هناك أموال عند الإنسان، ولكن بشرطها وشروطها، وأن تكون هذه الأموال وسيلة لا غاية، فيرتكب الإنسان المعاصي في سبيل جمع المال، يرتكب المحرمات في سبيل المال، يكذب، يغش، يسرق، كما في أسواق كثير من المسلمين تجد الغش، تجد السرقة، تجد الحلف كذبا، تجد القتل، تجد التصفيات وغيرها من هذه القضايا في سبيل أن تكون له الأموال وحده. هذا جعل المال غاية، وإنما المال هو وسيلة. وهناك أسباب أخرى للمعصية، أن الإنسان يقول وبعد المعصية عليه أن يعرف تلك الأسباب حتى يتجنبها، نشير إليها في حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.